وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتحدث عن ذلكم الإيمان العظيم والعميق والكبير الذي سقاه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. كنا تحدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو آخر من هاجر من مكة إلى المدينة، ولم يبقى في مكة إلا مفتون أو محبوس أو من لم يستطع إلى الهجرة سبيلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ألا يبقى أحد في المدينة، وكان من الذين هاجروا وتركوا خلفهم أموالهم وديارهم الصحابي الجليل صهيب رضي الله عنه وأرضاه. الدين والإسلام لا يعترف بحسب ولا بنسب، وإنما كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عاش الصحابة رضوان الله عليهم في مكة، العربي منهم والعجمي، عاش أبو بكر وعاش بلال وعاش عمر وعاش صهيب وعاش عثمان رضي الله عنه وعاش سلمان الفارسي، كلهم عاشوا في مكة، فوجدوا أن مكة هي أرضهم وديارهم وفيها أموالهم، فألفتها القلوب وأحبتها العيون واشتاقت إلى مغانيها ومرابيها تلك الأفئدة المباركة. كان من الذين هاجروا الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، أتى من بلاد الروم وعاش في مكة وكون ثروة وأصبحت له تجارة رضي الله عنه وأرضاه. لما هم بالهجرة وأراد أن يهاجر رضي الله عنه وأرضاه، كان هناك عوائق تحول بينه وبين أن يهاجر، فكان المشركون الذين قالوا أتيتنا صعلوكا لا تملك مالا، فبعد أن أصبح لديك مال تريد أن تهاجر؟ لا والله. قال فأخذوا صهيب ومنعوه من السفر. يقول صهيب رضي الله عنه فقمت في ليلة أقوم وأقعد وهم يظنون أنني أصابني ألم في البطن، فقالوا شغل عنكم ببطنكم، يقول والله ما بشيء، فلما رأيت منهم فرصة يقول رضي الله عنه وأرضاه ففررت منهم ثم ألقوا القبض علي مرة أخرى. هنا قال لهم صهيب أنتم تقولون أتيتنا صعلوكا لا تملك مالا، أرأيتم لو تركت لكم مالي كله أتتركونني أهاجر؟ قالوا نعم. قال فذهب معهم فحفر تحت أسكفة بابه فأخرج المال وقال اذهبوا إلى فلانة تجدون لديها كذا وكذا من الذهب، فجمعوا جميع ماله ثم هاجر رضي الله عنه وأرضاه. هنا يأتي أن الهجرة ليست بالأمر السهل وليست بالأمر الهين وليست بالأمر البسيط. يعني هل سهل على الإنسان أن يترك جميع ماله؟ هل سهل على الإنسان أن يترك نصف ماله؟ الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، فبعد أن تعب الإنسان وبذل الغالي والنفيس وعرق جبينه وكل بدنه بعد ذلك يتنازل عن هذا المال بكل سهولة وأريحية، نعم كلها تهون لأنهم يريدون رضا الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني وهذه المباني وهذه القيم لا يستشعرها إلا من وجد لذة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كانت هجرة صهيب رضي الله عنه نموذج لتخلي الإنسان عن كل الدنيا وعن متاعها وحطامها من أجل الآخرة. والله سبحانه وتعالى وعد أن من يترك الآخرة، من يترك الدنيا لأجل الآخرة، فإن الله عز وجل يعوضه بجنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه هي ثمرة من ثمار التوحيد الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. يا أحبة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في المدينة مكث 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وينهاهم صلى الله عليه وسلم عن مقاتلة المشركين، ويقول عليه الصلاة والسلام: إننا لم نؤمر بهذا. التوحيد الصحيح هو الذي يغرس عظمة الله في القلب، التوحيد الحق هو الذي يغرس في قلب العبد أن يكون أغلى أمر يتمناه هو أن يصل إلى رضا ربه ومولاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. غرس النبي هذه المفاهيم وعزز هذه المبادئ، فخرج الصحابة رضوان الله عليهم يسطرون لنا أروع الأمثلة في ثباتهم ودينهم ومحبتهم لربهم سبحانه وتعالى. هاجر صهيب رضي الله عنه حتى وصل إلى المدينة. أتى إلى المدينة لا يملك شيئا، أتى إلى المدينة لا يملك إلا ثيابه التي عليه، المال الذي أسسه انتهى، الأرض والدور التي بناها انتهت. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سادة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك مالا ولا يملك جاها ولا يملك مناصب يفرقها، لكنه صلى الله عليه وسلم يملك أمرا أعظم من هذا، وهو أن يرضى عنك النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالخير في الآخرة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صهيب قد أقبل قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. هذا هو المعنى العظيم الذي من أجله ترك صهيب الرومي رضي الله عنه، ترك ماله، ترك أرضه، وترك داره، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا قيمة للمال ولا قيمة للحياة بدون أن يعيشها العبد بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن هدايته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هاجر الصحابة، استقروا في المدينة، لم يبقى من الصحابة رضوان الله عليهم إلا من حبس عن دينه ولم يستطع أن يهاجر. وكان السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر المهاجرين حتى يستطيع الصحابة رضوان الله عليهم أن يهاجروا وأن يطمئن عليهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى تكون جهود المشركين منصبة في إلحاق الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام وليست في إلحاق الأذى بصحابته رضوان الله عليهم. ولا شك أن هذا دليل واضح وعميق وكبير على محبة النبي ورحمته بهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يبق في المدينة في مكة من كبار الصحابة إلا أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. أما أبو بكر فكلما هم بالهجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. كان أبو بكر يمني نفسه أن يكون هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، لكن هذه الأمنية لم تكن فقط أحلام، وإنما عامل لها رضي الله عنه. اشترى راحلتين، تهيأ بالطعام، تهيأ بالمال، تهيأ بالدليل الذي يدله على الطريق، فكان يأمل أن يكون هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. أما علي بن أبي طالب فقد بقي في مكة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الودائع والأمانات إلى أصحابها. والله هذا يدل على عظمة هذا الدين. هؤلاء المشركون الذين يلحقون الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين يضربونه ويؤذونه ويؤذون أصحابه الكرام رضوان الله عليهم لا زالوا يأتمنونه على أموالهم. يعني هذا الرجل الآن الذي تقاتلونه تأتمنونه على أموالكم لا زالوا، لأنهم يعرفون نشأته بينهم وهو الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم انظر إلى القيمة الأخلاقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يمنعني بغضي لقوم سواء بغضي لقوم وهم على الكفر أن أتعامل معهم بأخلاق الإسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هؤلاء آذوني وآذوا صحابتي لن أعيد إليهم أموالهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يبقى في مكة بعد هجرته من أجل أن يعيد الودائع والأمانات إلى أصحابها. إنها الأمانة، الأمانة هذا الخلق العظيم الذي حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يؤدوا الأمانات إلى أصحابها. ولهذا نقول حتى في الغرب لما يكون المسلم يعيش في الدول الغربية يجب أن يتعامل معهم بأخلاق الإسلام. البعض يقول لا والله هذا رجل غير مسلم سأكذب عليه، هذا رجل غير مسلم لا سأخونه، هذا لا، يجب أن نتعامل مع الناس بأخلاقنا. لماذا؟ لأننا من خلال هذه الأخلاق لا نعاقبهم، وإنما نريد أن نستنقذهم من الظلمات إلى النور ومن الجهالة إلى العلم. ولن يتأتى هذا إلا إذا جسدنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واقعا حيا في حياتنا حتى نسعد في دنيانا وفي آخرتنا. من المعاني العظيمة التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حرصه على هداية أصحابه وحرصه على سلامتهم وحرصه عليه الصلاة والسلام على أن يعبدوا الله جل وعلا في جو من الأمن والإيمان حتى يجدوا أثر وثمرة هذا الدين وهذه العقيدة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأثناء الصحابة انصرفوا، أهل مكة بدأوا يعلمون أنهم الصحابة بدأوا يهاجرون إلى المدينة، بدأوا يعلمون عن تلك المؤامرة التي حدثت واجتماع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. كل هذه الأمور جعلت أهل مكة يصلون إلى حد لا بد أن إلى أمر لا بد أن يضعوا حدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته. اجتمع سادة أهل مكة، اجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة هذه أسسها قصي بن كلاب الذي جمع بطون مكة وجمع قبائل العرب وجمع قبائل مكة من أجل أن تكون هذه الدار هي الدار التي يخرجون منها لحروبهم، يجتمعون فيها لأمورهم. كانت هذه الدار المرأة إذا أرادت الزواج لا بد أن يعقد لها في هذه الدار، فكانت هذه الدار بمثابة دار للحكم ينطلق منها جميع المعاني التي تكون لأهل مكة. اجتمع سادة مكة، أبو جهل، اجتمع الأخنس بن شريق، أبو سفيان، اجتمع عتبة وشيبة أبناء ربيعة، الحجاج ومنبه، اجتمع سادة والوليد بن المغيرة، اجتمع سادة أهل مكة من أجل أن يجدوا حلا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء الاجتماع حضر بينهم رجل ليس من أهل مكة ولا يعرفونه، فقالوا من الرجل؟ قال أنا من نجد، أتيت إليكم لما علمت أنكم قد اجتمعتم من أجل هذا الرجل ولعلكم ألا تعدمون رأيا. وكان رجل كبير في السن، فقال أبو جهل لا بأس، من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل هو إبليس. وهنا دائما ما يتأتى ويتبدى إبليس لمحاربته للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الفاصلة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما حدثت بيعة العقبة الثانية والتي كانت بمثابة تأسيس جديد لجيل جديد ولدولة جديدة، قام فصرخ بأعلى صوته يا أهل الجباجب، يستصرخهم من أجل أن يبطشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لا عليكم لا يسمعونه. ولما أتت هذه المرة وهي المرة الفاصلة في حياة أهل مكة والتي قرروا فيها قرارا حاسما تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حضر أيضا هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشيطان تبدى في صورة شيخ من نجد من أجل أن يؤزهم وأن يدلهم على عمل يقضون به على دعوة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اجتمعوا وأتمروا واتعدوا وكل أدلى بدلوه، لكنهم جميعا نسوا قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. مهما اجتمعت هذه الحشود من أجل أن يلحقوا الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن يبذل الداعي إلى الله جل وعلا السبب، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا بذلت السبب فإنك بعد ذلك لا بد أن ترى النتيجة بعد توفيق الله جل وعلا. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أمره الله جل وعلا، واستصحب في هذا قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ماذا دار في دار الندوة سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذاك اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.